يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 19 من لقاءات أكاديمية زاد في دورتها الثانية في المستوى الثاني. نحن وإياكم ما زلنا في الحديث عن أحكام الجنائز، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حال المحتضر وما يشرع لمن حضره أن يلقنه وأن يبل حلقه، وأيضا ألا يقول إلا خيرا، وما حكم النعي، ذكرنا ذلك. وقد انتهى بنا الحديث إلى حكم تغسيل الميت، وقلنا بأن تغسيل الميت فرض على الكفاية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، ففي الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم قال عليه الصلاة والسلام: قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو في ثوبيه على روايتين. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته أنه قالهن اغسلنها، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتهن ذلك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغسلات ابنته رضي الله عنها وأرضاها أن يغسلنها وترا، وهذا الأمر يفيد الوجوب. فقال علماء رحمهم الله بأن التغسيل واجب، وقالوا على الكفاية لأن هذا أمر معلوم مشهور، فإن الميت لا يجب على كل مسلم أن يقوم بتغسيله، بل إذا حضر البعض وقام بهذا الواجب سقط الإثم على الباقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغسل الصحابة إذا ماتوا، بل إنه شهد جنائزهم، فلو كان الغسل واجبا على أعيان لشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غسل. والذي يجب تغسيله هو المسلم غير الشهيد، أما إذا كان المرء غير مسلم أو كان من الشهداء فإنه لا يجب تغسيله. فما حكم تغسيل الكافر؟ إذا مات كافر وكان له قريب مسلم، هل يجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر؟ هذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها. ولو نظرنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أبا طالب لما توفي قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اذهب فواره، ولم يأمره بتغسيله ولم يأمره بتكفينه ولا بشيء من ذلك. قد قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا كانت الصلاة نهي عنها وهي الجالبة للنفع لهم، وكذا نهي المؤمن أن يقوم على قبرهم، فالنهي عن التغسيل والكفن من باب أولى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأيضا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فإن أهل الإيمان لا يتولونهم ولا يقومون بتغسيلهم، بل إن الكافر إذا مات يوارى، يحفر له في الأرض ويدفن، هذا هو السنة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، إنما يدفن في مقبرة خاصة. إذن إذا مات مسلم غسل، وإذا مات كافر لم يغسل. وإذا كان هذا المسلم الذي مات شهيدا فإن شهيد المعركة لا يغسل كما فعل صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. فإن شهداء أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بثيابهم وأن تنزع عنهم الجلود وأن لا يغسلوا، ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، ودفنهم في مكانهم. ولما حمل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى موضعه، فالشهداء لا ينقلون إلا إذا خيف عليهم من العدو، ولا يغسلون ولا يكفنون إلا في ثيابهم، ولا يصلى عليهم، هذا هو الأصل. لكن بالنسبة للتغسيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهيد، قال: يأتي يوم القيامة يثعب جرحه دما، الريح ريح المسك، واللون لون الدم. فبتغسيله إزالة لهذا الأثر الطيب الطاهر، فلا يغسل الشهيد. لكن الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة. أما من سمي شهيدا وليس بشهيد معركة فإنه يغسل. فالمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، لكنه يغسل ويصلى عليه. الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة، وبالتعبير المعاصر من مات في ساح الوغى في مسرح العمليات. أما من مات في المستشفى أو نقل إلى المعسكر ثم مات فمثله يصلى عليه ويغسل، كما حصل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كما حصل لسعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه لما أصيب في الخندق مرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما توفي من أثر ذلك الجرح صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، بل يدفن بثيابه بدمه كما هو، هذه كرامة له عند الله عز وجل. والكافر كذلك لا يغسل بل يوارى. وهذا التغسيل أيها الإخوة ما المقدم فيه؟ وكذلك هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تغسل الرجل؟ هذه أحكام نتعرف عليها إن شاء الله بعد فاصل يسير. ففاصل يسير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود ونتم هذا الحديث عن هذه الأحكام، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم طلاب العلم. كنا قد ذكرنا في قبل الفاصل أن الميت يغسل، لكن من أولى الناس بتغسيله؟ وهل يغسل الرجل المرأة أم لا؟ فإذا أردنا أن نتكلم عن أولى الناس بالتغسيل، ثمة شيء مستحب وشيء واجب. الواجب أن يقدم بتغسيل الميت من كان عارفا به، فمن لم يكن عالما بتغسيل الميت ولا يحسنه ولا يعرف أن يغسل الميت فمثله لا يجوز أن يقدم لتغسيل الميت. ثانيا، إذا كان الرجل عالما بتغسيل الميت عارفا بذلك فمن يقدم؟ قال العلماء رحمهم الله: يقدم الوصي، لأن الميت هو أولى الناس باختيار مغسله، فإذا كان قد أوصى حال حياته أن يغسله أحد من الناس فوصيته تنفذ. فإن أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين فنفذت وصيته. فإذا أوصى المرء قبل موته أن يغسله أحد من الناس نفذت وصيته وأجيزت، ويكون أولى الناس بتغسيله وصيه، ثم عصابته الأقرب فالأقرب، فالأب مقدم على غيره لأنه أشفق الناس وأرأف الناس، وإذا كان شفيقا أحسن تغسيله. إن ترحم فأنت أم أو أب، حذان في الدنيا هما الرحماء. فيقدم بالتغسيل في حكم التغسيل الأب، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأعمام، وهكذا الأقرب فالأقرب. وإذا كان هؤلاء يحسنون التغسيل لوحدهم فعلوا، وإن لم يحسنوا كان معهم من يحسن تغسيل الميت. ولا ينبغي أن يكثر في تغسيل الميت، بل يدخل في حال تغسيله من يحصل بهم الإجزاء، ويكره أن يزاد على ذلك. ويجب أن يكون المغسل أمينا، لأن الميت ربما كان على حالة من آثار الموت، فإذا كان الموت بحادث مثلا يكون فيه من الجروح، وربما كان في الميت عيوب لا يرضى أن يطلع عليها أحد من الناس، فيجب أن يحضر تغسيله الأمين. وواجب على من غسل ميتا أن يكتم ما يسوء وأن يظهر ما يحسن، لأن في إظهار ما يحسن إدخال السرور على أهله، وفي إخفاء ما يقبح إدخال السرور عليهم أيضا، وفي إظهار ما يقبح ذم له وعيب، وهذا لا يجوز. ولذلك جاء في حديث حسن بعض العلماء أن من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب في المغسل أن يكون أمينا، ثقة، عارفا بتغسيل الميت كما سيأتي بيان صفة التغسيل إن شاء الله. إذا مات الميت وحوله نسوة، هل يجوز لهن أن يغسلنه؟ وهل يجوز للرجل أن يغسل محارمه من النساء؟ النسوة إما أن يكون من المحارم أو من غير المحارم، فإن كن من غير المحارم فهؤلاء لا يجوز تغسيلهن بلا إشكال. وإذا كانت المرأة من المحارم فإما أن تكون من الزوجات وإما أن تكون من غيرهن. فإن كانت المرأة زوجة جاز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، وجاز للزوجة أن تغسل الرجل إذا مات، في قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية. ذلك أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وأن أبا بكر الصديق غسلته زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، كما عند أبي داود بن ماجه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ماذا عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك؟ فدل ذلك على أن الرجل يغسل الزوجة، ما عدا الزوجة لا يجوز لرجل أن يغسلها ولو كانت أما أو بنتا أو أختا، لا يجوز له ذلك إلا الزوج فقط. هذا إذا كانت الفتاة والمرأة فوق 7 سنين، أما إذا كانت دون 7 فإن من كان دون 7 لا عورة له، يستوي بذلك الرجال والنساء. فإذا مات صبي أو ماتت صبية دون 7 فإن ماتت جارية دون 7 أو مات صبي فإنه يغسل من الرجال والنساء على السواء، لأن من كان دون 7 لا عورة له، ومن كان فوق 7 سنين فإن الذكر لا يغسله إلا الرجال والأنثى لا يغسلها إلا النساء. هذا ما لم يكن زوجا فللزوج أن يغسل زوجته. فإذا ماتت امرأة وليس معها إلا رجال وليس فيهم زوج، أو مات رجل وليس معه إلا نساء وليس منهم زوجة، كيف يصنع؟ قال بعض العلماء: ييمم، فتأتي امرأة وتيممه، تضرب بيديه الأرض أو تضرب بيديها هي الأرض ثم تمسح وجهه وكفيه، أو يضرب الرجل بيديه الأرض ويمسح وجه المرأة وكفيها. وقال آخرون: بل يصب عليه الماء صبا، يصب عليه الماء صبا كما صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتضر وحضرت الوفاة اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجردوه كما يجرد الموتى أم يغسلوه من فوق الثياب، فأخذتهم سنة فسمعوا مناديا يقول أن غسلوه من فوق الثياب، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب. فالسنة في رجل مات بين نسوة أو امرأة ماتت بين رجال ولا يوجد من يستطيع أن يغسلهم، فإن الماء يرش عليهم رشا من فوق الثياب، هذا أولى من التيمم. هذه مسألة من المسائل التي ينبغي أن يعنى بها. طيب، ذكرنا نحن أيها الإخوة يا طلاب العلم أن الأولى بتغسيل الميت من كان عارفا بصفة الغسل. كيف يغسل الميت؟ وما صفة التغسيل؟ كيف يحصل هذا التغسيل؟ إن تغسيل الميت له حالان: حال تامة وحال مجزئة. أما الحال المجزئة فهي كما في غسل الجنابة، إذا رش الميت وغسل وصب عليه الماء صبا من رأسه إلى قدميه وعم الماء جميع بدنه فإن الغسل المجزئ حصل، وما زاد على ذلك فهو من تمام الغسل، وكلما كان أفضل كلما كان أعظم أجرا وأتم. وإذا عدنا إلى الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه في بماء وسدر، وقال مغسلات ابنته قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها 3 أو 5. فعلمنا من ذلك أن غسل الميت يشتمل على وضوء وبدء باليمين وصب للماء على جميع البدن، وأنه كذلك يشتمل على ماء وسدر، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. كل ذلك على وجه الاستحباب. أما القدر المجزئ فهو ما يكون من صب الماء على بدنه على وجه التمام، فإذا صب الماء على بدنه تاما هذا هو القدر المجزئ الذي يحصل به الإجزاء. أما صفة التمام والكمال فهذه إن شاء الله سنبينها بعد الفاصل، فنذهب أيها الإخوة والأخوات وإياكم إلى فاصل يسير ثم نعود بعده ونذكر كيفية غسل الميت على وجه التمام، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نذكر صفة تغسيل الميت. إن تغسيل الميت والإخوة يعتمد على أمرين، يعتمد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، ويعتمد على الدربة والخبرة. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن. فالواجب على المسلم أن يحسن كفن أخيه وأن يحسن تغسيله، وكل شيء فيه إحسان في تغسيل الميت وتكفينه فهو من الأفضل والأكمل والسنة. والعلماء رحمهم الله ذكروا كيفية التغسيل فقالوا: إذا أردنا أن نغسل الميت ينبغي لنا أن نستره عن العيون، هذا أولا، فيجعل في مكان مستقل يستر على العيون بساتر من قماش أو بناء أو نحو ذلك، ثم إنه يجرد من الثياب، وكما قال الصحابة رضي الله عنه: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ ثم تغطى عورته وجوبا، فما بين السرة والركبة يغطى وجوبا، ثم يرفع المغسل الميت برفق كهيئة الجالس، يبدأ يرفعه. واليوم يوجد في بعض المغاسل مثل السرير الذي يرتفع، وهذا أيسر. وفي بعض المغاسل يجعلون السرير الذي يغسى على الميت فيه ميلان للأسفل، وهذا أفضل حتى يسهل اندفاع الخارج إلى البالوعة ولا يتأثر الميت بمثل هذا. ف يسند الميت على ظهره ويقعد إلى هيئة الجالس، ويضغط على بطنه برفق، هكذا برفق، ويفعل ذلك يعصر بطنه عصرا برفق حتى يخرج ما في بطنه. فإذا خرج ما في بطن الميت فإن الغاسل يجعل على يده خرقة أو منديل، لأن مباشرة العورة لا تجوز، واليوم يجعل قفازا على يديه ثم ينجيه، أي أنه يغسل موضع الخارج كما يتنجى الحي كما يستنجي الحي، فيغسل موضع الخارج من القبل والدبر، ثم بعد ذلك إذا نجاه يوضئه، فإذا وضعه كوضوء الحي يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل القدمين، يبدأ باليمين ثم الشمال، إلا أن الفرق الوحيد بين تغسيل الميت بين وضوء الميت ووضوء الحي هو أن وضوء الميت لا مضمضة واستنشاق فيه. لماذا؟ لأن الميت لو دخل الماء في فمه لذهب إلى جوفه وتأثر، ولو جعلناه في أنفه كذلك دخل إلى جوفه، لكن قال الفقهاء رحمهم الله يأخذ قطنة ويبل هذه القطنة ويدخلها في فمه يمسح، وكذلك في أنفه بدل المضمضة والاستنشاق. إذن إذا نجينا الميت فإن الغاسل ينوي الغسل ويسمي الله ويوضئه كوضوء الصلاة، ثم إنه إذا فرغ من ذلك يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، هذه السنة، فيأتي بالسدر يجعله في إناء ويصب عليه الماء ثم يأخذ من رغوته فيغسل الرأس واللحية ويغسله ثلاثا أو أقل من ذلك حسب الحاجة، والسنن يكون وترا، ولو لم يوجد سدر وغسله بالصابون فلا بأس مثل هذا، ثم إذا فرغ من غسل رأسه بالماء والسدر يغسل الجانب الأيمن مرة أو ثلاثا أو خمسا، هذا سنة، لو غسل مرتين أو أربعا يجوز، لكن السنة يكون على وجه الوتر، ثم يغسل جانبه الأيسر، والسنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا ما لم يكن محرما. أما إن كان محرما فإن المحرم لا يمس الطيب، لا تجعل أطياب في تغسيله، ولا يخمر رأسه عند تكفينه لأنه محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحرم لا يغسل بماء بكافور ولا أطياب، إنما يغسل بماء والسدر، فإذا جاء في الغسلة الأخيرة كافورا عاد الغسلات يعتمد على نظافة الميت، فإذا كان الميت فيه جروح وكلما غسل سال الدم يحتاج إلى غسيل أكبر، وإذا كان الميت نظيفا متنظفا من قبل ربما لا يحتاج لأكثر من غسلة أو ثلاث من الغسلات، هذه السنة. وبالنسبة لخروج الخارج يقول العلماء رحمه الله إذا خرج الخارج وانقطع مع التغسيل الحمد لله، وإذا خرج الخارج وما زال يستمر مع التغسيل قالوا يسد بطين حر، هكذا قال الفقهاء من قديم، يجعل طين حر لأنه يسد المخرج ما يخرج شيء. اليوم أيها الإخوة عندنا الحمد لله لصقات بلستر نحو ذلك، ما نحتاج إلى مثل هذا، فتجعل هذه لصقة لاصق ليغطي مكان الخارج، ولو خرج خارج بعد وضوئه قال الفقهاء يعاد الوضوء، وقال آخرون لا يعاد، هذا قولان، والأظهر والله أعلم أنه لا يعاد لأن هذا الوضوء لا يرفع حدثا، هو ميت ذمته خربت كيف يرفع الحدث، إنما هذا الوضوء يراد به تكريم أعضاء الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هو تكريم لأعضاء الوضوء وتشريف، ليس وضوء رافع عن الحدث، هذا كوضوء الجنب، الجنب وضوءه لا يرفع حدثا إنما يخفف الحدث، وهذا الوضوء الميت تكريم لهذه الأعضاء. ثم بعد ذلك إذا غسله لا بأس أن يأخذ من شعره وشاربه وإبطه وأظفاره إن احتاج، أما إذا كان ميت لا يحتاج إلى ذلك أو كان أخذ ذلك مضرا به فإن ذلك لا يجوز، والميت له حرمة لا ينبغي أن يشق عليه في التغسيل يقال هو ميت لا يشعر، لا لا يجوز هذا، بل له حرمة، فما يؤلم الحي ينبغي أن يراعى في حق الميت، وهل لا يؤلم وهل لا يؤذى إذا حصل هذا فهذا الغسل على التمام. وإذا وجد اليوم من طرائق التغسيل من خلط الماء الحار مع البارد أو من أنواع الأطياب المختلفة فكل هذا لا بأس بوضعه وبجلبه لأن هذا من إحسان التغسيل. وعليه نعلم أن تخوف كثير من الناس من تغسيل الميت وأن ظنهم أنه أمر صعب ليس له أصل، بل تغسيل الميت من اليسر والسهولة بمكان. ربما قال قائل يكون هذا الميت وقد احترق، يكون جسمه مقطع من الحروق، فلو صببنا عليه الماء لا احترى جسمه. في مثل هذا الحال قال العلماء رحمهم الله يمم، فإنه يمم ولا يجب تغسيله لأن الغسل يضره. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وليس ذلك على وجه الوجوب، فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت الصديق قامت وقالت للصحابة رضي الله عنهم هل علي من غسل؟ قالوا لا، فكان هذا إجماع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من غسل الميت لا يجب عليه الغسل. ولذلك حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل على الاستحباب ولم يحملوه على الوجوب. ثم إذا فرغ من تغسيله شرع في الكفن، والسنة أن يكفن الرجل في 3 ثياب بيض كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب بيض، وكما قال صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وتكفين الميت واجب على الكفاية، والواجب من الكفن أن يستر بدن الميت. قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته كفنوه في ثوبيه، فإذا كفى ثوب اكتفي به، وإن لم يكفي ثوب زيد بثوبين، وإن لم تكفي زيد 3، وإن لم نجد إلا ثوبا واحدا غطيناه فيه، فإن ستر رأسه غطينا قدمه بالإذخر ونحو ذلك من الأعشاب والنباتات، كما فعل المصعب بن عمير وكما فعل بحمزة رضي الله عنه، فإن لم يجد له إلا ثوبا واحدا إن غطوا رأسه بيت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه فجعلوه عند رأسه وغطوا بقية بدنه بالإذخر. هذه السنة. والسنة في حق الرجل أن يكفن في 3 أثواب يلف فيها لفا يدرج إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة يسن أن تكفن بـ5 لمزيد الاحتشام، فإذا كانت المرأة محتشمة عند موتها تستر، كيف بها حال حياة؟ ينبغي أن تكون أكثر استتارا وحشمة، فتكفن بـ5 بإزار الجزء السفلي وقميص يغطي البدن كامل وخمار الجزء العلوي ولفافتين تلف عن المرأة. هذا مجمل أحكام الكفن. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتم مسائل الكفن والدفن والصلاة وما يتعلق بذلك. نسأل الله عز وجل أن يحسن الختام، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا آخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.